بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعدني أن أتحدث إليكم في أي وقت وفي كل وقت، وخصوصا كمشارك في هذا المؤتمر السنوي الذي كان من توفيق الله أن أختير موضوع فلسطين بيت المقدس أو كل ما يتعلق بهذا الموضوع الكبير، والمفروض ألا نقول موضوع أو قضية، لكنه الحقيقة صراع، هو الصراع العربي الإسرائيلي بعوامله المختلفة. وقبل أن ندخل في الموضوع، أستغفر الله العظيم لكل ما قاله أخي الفاضل الشيخ حسن أبو الأشباب، ولا أملك إلا أن أرد بقول الشاعر قالها سابقا وأحسبه نقيا قلب عندما قال: يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. نسأل الله العفو والمغفرة وإصلاح العمل، والحق سبحانه وتعالى يصلح عمل المؤمنين أو عمل من يريدون الصلاح، وهذا مقارنة بما نقرأه أو مقابلة بما نقرأه في القرآن العظيم: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالمؤمن ممكن أن يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، وسبحانه وتعالى يتكفل بإصلاح هذا العمل. كلمة كنت أود أن أشير إليها على أساس أننا سوف أقدم لأخي الشيخ حسن الليلة، ولكن شاء الله أن أكون أنا المتحدث وهو يقدم لي، وهي متعلقة بجدول المحاضرات الذي وزع عليكم أو وزع في أنحاء مصر. أخجلنا الأخ المفضال الشيخ حسن أبو الأشبال بتواضعه الجم، حيث بالنسبة للمتحدثين بدأ يقول فضيلة الدكتور الشيخ، فضيلة الأستاذ، مش عارف سيادة مين إلى آخره، وعندما جاء إلى نفسه كتب أبو الأشبال الزهير. ما كان هناك حرج على الإطلاق أن يقول الشيخ حسن أبو الأشبال، لأن المفروض هذه وثيقة بتخرج عن المؤتمر وليس للرجل فيها دخل، ولكنه يعني منذ تعرفت إليه وعرفته ومن عدة شهور الحقيقة وسعدت به، والرجل يخجلنا بأدبه الجم ويعمل في صمت، وكما يقولون التعبير الشائع وإن كان فنيا خطأ، يقول فلان دينامو المؤتمر، دينامو لا، يقول محرك المؤتمر، لأن الدينامو ده اللي بيطلع كهرباء، لكن المحرك هو اللي بيستفاد بالكهرباء ويعمل القوة. على أي حال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا وأن يحسن أعمالنا ويقيل عثراتنا. موضوع الليلة كما تكلم أخي وكما هو مطبوع: زوال دولة اليهود، حتمية قرآنية وحقيقة توراتية. ولكن حيث أن هذه المحاضرات سوف تخرج على الإنترنت، وجدت لابد أن نستخدم تعبيرا يقبله الآخرون ولا يخرج عن هذا المضمون، ف نستطيع أن نقول أن موضوع المحاضرة هو حتمية انهيار دولة إسرائيل وفق النبوءات وحقائق التاريخ، وهي نفس القصة موجودة في المنشور المعلن. وفق النبوءات، نبوءات القرآن العظيم ونبوءات التوراة والأسفار الأخرى اللاحقة للتوراة وحقائق التاريخ، التاريخ له حركة معينة وله قواعد وسنن والقرآن العظيم أشار إلى هذه السنن. ففي أشياء كثيرة وخصوصا بالنسبة لهلاك الأقوام السابقين عندما يرسل لهم مرسلون ويكذب المرسلين ويتطاول عليهم ويحاولون قتلهم ويقعدون بكل صراط يعدون ويصدون عن سبيل الله إلى آخره. بعد ذلك يأتي أمر الله، وغالبا أمر الله في أغلب استعماله اقرأوا إن شئتم سورة هود، فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلة وأمطرنا عليها، فلما جاء أمرنا إلى آخره إلى آخره، فيكون هو القضاء الأخير. ولهذا السبب الله سبحانه وتعالى رحمة بالأمة الإسلامية وكرامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا أنزله عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، حينزل الملك وسوف يكذبون ولا بد أن يحل العقاب. بعد ذلك نقرأ سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن هناك سنن وقواعد تسير عليها حركة التاريخ. وإذا تركنا الجانب الديني مؤقتا ونتكلم على التاريخ العام، تنبهوا إلى هذا في الغرب كبار مؤرخيهم الإنجليزي أرنولد تويمبي وغيره ومن سبقوه كثير، درسوا حركة التاريخ. التاريخ في العادة بالدرجة الأولى يتعلق بقيام الممالك وسقوطها، هذه حركة مستمرة، قيام الدول وسقوطها، انهيار الشعوب إلى آخره إلى آخره. ووجدوا أن الأمم تعيش على بقعة من الأرض، إذن هناك أرض وهناك شعب ثم هناك سلطة تحكم، إذن هذه هي الدولة. يبقى الدولة ثلاث عناصر: أرض وشعب وحكومة أو إدارة بأي طريقة من الطرق. تبتدي هذه الإدارة وطموحات الشعب تتضخم، تبتدي تكون بدل مملكة إمبراطورية إلى آخره تمتد، يدخل عليها خيرات كثير. في جميع الأحوال بتنسى الحق سبحانه وتعالى وتعاليمه الفطرية الموجودة في كل البشر، تبتدي تضل وتزيغ، يحيق بها الهلاك وتدمر. إذن هذه قاعدة بالضبط كما وصفها القرآن للإنسان تمر على الدول والإمبراطوريات. يقول الحق سبحانه وتعالى: والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. علماء التربية يسمونه منحنى أو منحنى الجرس، شكله عامل زي الجرس، يبتدي صغير تحت كده ويبتدي يزيد عند سن 40 سنة ويبتدي ينزل تاني. هكذا كل البشر، أنت وأنا والآخرون، وهكذا الأمم. تنبأوا المؤرخون، وليست النبوءة معناها استطلاع الغيب ولكن قراءة أحداث التاريخ، أن هذه الحضارة الغربية المعاصرة وصلت إلى القمة، وبدأت التفسخ الأخلاقي وبدأت المظالم، ولابد أن تندحر وتنزل. وتصوروا هذا الكلام موجود ابتداء من مطلع الستينات، فتعليه 40 سنة. مفكر ألماني سبرينجر وآخرين كتبوا كتب بعنوان انحدار الغرب، ديكلاين اوف ذا ويست. تويمبي نفسه المؤرخ البريطاني الشهير يسموه أبو التاريخ الحديث قال الحضارة دي استوفت ووصلت مرحلة الانحدار. يبقى إذن عندما نتكلم على أن دولة مثل إسرائيل ونحن نعيش قلب المعركة أو على حوافها والتي يقتضي بها صباح ومساء الفلسطينيون واللبنانيون ومن حولهم، تمام، ونقول أنها بحركة التاريخ فقط سوف تنهار، لا نأتي بغريب أو عجيب. بدعو دائما إخواتي وأبنائي انهم يقرأوا جميع الجرائد والمجلات المتاحة، حتى المجلات التي نقول عنها مجلات حمراء او صفراء، احيانا بتعمل تحقيقات صحفية وتجيب لنا اخبار من داخل المجتمع الذي نعيش فيه. المجلات او الصحف الوقورة لا تستطيع ان تخوض فيها. الاهرام كل يوم جمعة بياخد مقتطفات من الصحف الاسرائيلية او العبرية، يجيب بعض مقالات كده. الجمعة الماضية لسه امبارح من صحيفة يدعوت احرنوت تقريبا، والكاتب اسمه موجود، عنوان يتفق مع ما نحن فيه وما نفكر فيه. العنوان يقول ما معناه، اما نعمل فصل بيننا وبين الفلسطينيين او تزول اسرائيل. يبقى اذا موضوع زوال اسرائيل هاجس او فكر يشغل بال قادة اسرائيل ومفكرون. سيبنا من الشعب لان الشعب مغيب، وحنعرف انه هو سكران بوعود كاذبة وكلام كاذب، ويريته يقرأ كتابه عشان يغير كثير من المفاهيم الخاطئة. يبقى اذا فكرة زوال هذه الدولة وانهيارها ليست غريبة، بل هي في كل وقت في فكر القادة الإسرائيليين. نحن نعلم الفتات الذين أو الذي أرادوا أن يعطوه للفلسطينيين في المفاوضات، مش عارف خد الحتة دي ويقطعوا الضفة ازاي، ومنطقة ألف ومنطقة جيم، وخرافات في خرافات، بحيث لا تكون هناك دولة ولا بقايا دولة. ليه؟ قال لك لا، خطر. انتوا لو بقيتوا دولة لازم اولا تكون دولة منزوعة السلاح، نمرة اثنين حدمروا دولة اسرائيل. هل هذا معقول؟ اسرائيل ترسانة الاسلحة الامريكية، الترسانة النووية، الجنود المدربين اللي عملوا كذا وكذا وكذا، لكن هذا الهجس فعلا موجود. لان لو جينا نحللها، لماذا؟ حكمة بين كل الشعوب، يكاد المريب يقول خذوني، لانه مش مقتنع باللي اتعمل. استخدموا العنف والارهاب والقتل وسفك الدماء وطرد الاهالي و و و كلهم، بل سفكوا دماء اليهود نفسهم. بن غوريون السفاح اللي هو كان مسؤول عن إقامة هذه الدولة مع زملائه وأول رئيس لها، قعد 14-15 سنة، والرجل عنيد، تعمد أن يفجر بعض المراكب التي تحمل يهودا. لماذا؟ عشان يشعرهم ان ما لهمش امان طول ما هم برا الدولة العبرية التي اقيمت في فلسطين. وده مسجل في تاريخ الدولة، يعني قاتل يهود عشان يجبر الاخرين انهم يجوا يسيبوا اوروبا وامريكا وروسيا ويأتوا الى هذه الدولة مجرمين. بن غوريون نفسه له مقالة مهمة جدا كتبها وزير التعليم في حكومة رابين السابق، والكتاب اسمه من هيرزل الى رابين. هيرزل اللي هو الصحفي النمساوي اللي مش عارف مؤتمر بازل الى اخره، الى رابين. ماذا قال بن غوريون؟ قال ان معظم حركات التمرد والثورة في التاريخ كانت انتفاضة ضد نظام قائم، لكن الصهيونية التي نشأت كحركة من أجل إقامة الدولة اليهودية كانت تمردا ضد القدر. ثاني، الصهيونية هي لإنشاء هذه الدولة تمرد ضد القدر. شفت الفجر قد إيه؟ طب ما بالك بدولة تقول أنا ضد القدر. وله أقوال كثيرة بن غوريون وغيره، يقول الرب لم يختار شعب إسرائيل لكن نحن الذين اخترنا الرب. وما كنت أظن أن هناك عقليات منحطة بهذا القدر. قرأت كثيرا في التلمود وأشياء منه لا يعقلها عاقل، ورفضت أن أستخدم بعضها في كتبي التي بدأت أكتبها من سنة 72 على القضية الفلسطينية والصهيونية والكلام ده، باعتبار ده كلام ربش وعيب ان يدخل في كتاب محترم، الى ان سمعته باذني هاتين من حوالي شهر ونص او شهرين، بعد ما بنسمع قرآن الصباح وموجز الانباء وبكون انا سهران اغلب المدة، ابتدي انام لي ساعتين، يدي تحركت على مؤشر الراديو على غير عادة، فوجدت ان انا دخلت على محطة اسرائيل العربية، والمذيع يقدم مقتطفات من اقوال الصحف. الكلام ده كان صبيحة يوم الاحد، يبقى اليوم السابق كان السبت. قال ان الحاخام يوسف هوديا، والله ده يتاخذ بهذا الاسم، قال ان الله يندم كل يوم ان خلق العرب والفلسطينيين. ما كنت اتصور ان مثل هذه العقليات لا تزال تعيش، دي مكانها ليس بين البشر، لكن اولى بها توضع في اقفاص في حدائق الحيوان بين القرد والخنزير. من غضب الله عليه ولعنه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. بعد كده ابتدت تنشر هذه الأقوال في الصحافة العالمية ووجدت استهجان كثير، لكن هؤلاء القوم طينة تانية غير البشر، معقدون مرضى يعني يحبون سفك الدم، ولهذا تعرضوا عبر السنين لسفك الدم. الصراع العربي الإسرائيلي أيها الإخوة، من المعلوم أنه صراع متعدد الجبهات والأبعاد والأسلحة، يستخدم فيه الآتي: الدين والسياسة والاقتصاد والاجتماع والعسكرية والآداب شعرا ونصرا. ويجب أن تعلموا أن إسرائيل كانت تطارد شاعر الأرض المحتلة كما يقولون درويش وغيره لبضع كلمات يكتبها يبتدي الشعب الفلسطيني يأخذها ويعيش عليها، ده سلاح من الأسلحة المهمة. يبقى إذن معركتنا مع العدو معركة شاملة وكبيرة وخطيرة، وتحتاج إلى أن نلم بأبعاد القضية، ليست دينية فقط ولا تاريخية فقط ولا سياسية فقط، ولكنها كل هذه الأشياء. يبقى إذن في عرضنا السريع الليلة، وكما يعرف كل الدارسين وكل الباحثين أن أصعب شيء أن تلخص مقالا كبيرا أو كتاب أو صحيفة، وهناك مقولة متوارثة، صديق مفكر كبير بعث لصديق له رسالة، الرسالة كانت عبارة عن أكثر من صفحة، قال له: معذرة لم أستطع أن أوجز لأنه ليس عندي وقت. يبقى إذن عشان يختصر الإنسان أربع صفحات في خمس ست أسطر تحتاج إلى تركيز شديد جدا وإلى إيجاز، ولا يقدر عليها إلا المتمكن. يبقى إذن سوف نستمع إلى أشياء كثيرة، كأننا بنعمل رحلة في منطقة الشرق الأوسط عبر التاريخ والقديم والحديث، ورحلة في السياسة ورحلة في الدين. وتعمدت أن يكون مصدري الرئيسي هو أسفار بني إسرائيل، ولا حرج في ذلك، نحن نعلم يقينا أن هذه الأسفار محرفة، بل علماء الكتاب المقدس أو ما يسمى هكذا من اليهود والنصارى أبحاثهم الأخيرة أثبتت هذا الكلام، وأصبح التسليم بالتحريف كما قاله القرآن حقيقة مؤكدة. بل إن بعض هذه الأسفار مثل سفر إرميا يحمل نص شاهد على تحريف هذه الأسفار. الرب يقول لإرميا: إذا قال لك الشعب ما هو وحي الرب قل لهم أي وحي، لقد حرفتم كلمة الإله ربنا وصارت وحي كل إنسان هو كلمته، يبدا اعتراف أنهم حرفوا كلام الله. ولما الترجمة الفرنسية قالوا التحريف هنا معناه تغيير الكلمة وليس خطأ في فهم المعنى، ودي نقطة مهمة. فهي عادتهم أن يحرفوا الكلمات ويبدلوها. والعجيب، ودي نقطة دقيقة يغفل عنها كثير، القرآن العظيم ماذا قال؟ قال أقل من نصف سطر أن يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزالوا تطلعوا على خيانة منهم. الله أكبر. المجموع بصيغة الفعل المضارع، ما قالش حرفوا، بقول يحرفون ونسيوا. يكفي أن نعلم أن ما يسمى أسفار موسى الخمسة الأولى وتسمى اصطلاحا التوراة أو الناموس، اللي هي أول ما يطالعك في أسفار اليهود والتي يؤمن بها النصارى إجباري، ما فيهاش كلمة واحدة عن عقيدة البعث والجنة والنار، خلت تماما من هذه العقيدة. ولهذا عندما جاء المسيح بعد 13 قرن من موسى، كان الشعب الإسرائيلي في فلسطين منقسم إلى نوعين، نوع بيسموه الصدوقيون، طائفة دينية، والطائفة الدينية الأخرى بيسموهم الفريسيون. الصدوقيون نقرأ لا يؤمنون بالقيامة ولا بالملائكة ولا بالروح، والفريسيون يؤمنون بهذا. وجاء المسيح يندد بهؤلاء، ومن العجيب أن الصدوقيون كانوا هم علية القوم، حازوا على المناصب الدينية، كانوا هم رئيس المجمع اليهودي المقدس. يبقى إذن ده مصداقا لقول الحق، ونسوا حظا مما ذكروا به. ويدوبك بعد حوالي 3 قرون قبل المسيح بدأت تظهر شذرات أو إشارات لأن هناك عقيدة بعث أو قيامة، ثم جاءت واضحة في أقوال المسيح حيث قرر أن هناك بعث وقيامة وأن هناك جنة ونار. يبقى إذن القرآن العظيم يقول يحرفون، لا يزالون يحرفون حتى الآن. ومعذرة، لا يعجبني هذا أن أشير إلى بعض كتبي، لكن مضطر. كتيب يمكن 80 صفحة أو 100، بعتبره من أهم ما كتبته، عنوانه البرهان المبين في تحريف أسفار السابقين. خدت 7-8 فقرات في 4 لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، وتتبعتها في طبعات مختلفة، وجدتهم عمالين يتغيروا إلى الآن. ومن ضمن الحاجات اللي بغيروها نبوة سيدنا محمد اللي موجودة عندهم. بسرعة كده، النبوءة اللي موجودة في سفر التثنية، وده الكتاب رقم 5 من كتب موسى، الرب يقول لموسى أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أقوله، وأن الذي لا يسمع له أنا أنتقم منه. وسط إخوتهم يعني من أبناء عمومتهم. ابتدى التحريف الإنجليزي الأخير، بدل من وسط إخوتهم يقول من وسطهم. يبقى إذن اعتمادنا الرئيسي سوف يكون على هذه الأسفار، لأن بناء على هذه الأسفار يزعمون لهم حق في أرض فلسطين، ولهم حق إلهي أعطاه الرب لهم، وضحكوا ومسحوا وعملوا غسيل مخ للبروتستانت في العالم، وخصوصا أمريكا. أمريكا بتعيدهم ليه؟ لأن تسلل الفكر الصهيوني اليهودي لتفسير ما يسمى الكتاب المقدس للكنائس الأمريكية، فأصبحوا يتبنوا هذا. لكن الكلام ده غير موجود في الكاثوليك وغير موجود في الأرثوذكس، ولهذا سبب أمريكا نتجننا. اخر تصريح اريناه لبوش ونحن لا نقبل ان اسرائيل تنعزل او مش عارف يصيبها ايه، هي دولة صديقة، طبعا كلمة صديقة شوية، ده هي البنتنا المدللة الى اخره. السبب ايه؟ السبب ان العلم الخطأ المغلوط الذي يشيعه اليهود ومسحوا به العقلية المسيحية البروتستانتية هو سبب هذه السياسة المنحازة، بجوار اسباب اخرى، ضعف العرب وعدم اتزاح موقف قوي الى اخره. يبقى اذا سوف نقيم الحج عليهم من كتابهم. عرفنا ليه بنستخدم اسفارهم، نحن منها محرف، لكن عشان خاطر هناك كلمات متفق عليها في العالم كله، الحق ما شهلت به الاعداء. لما تفتح كتاب عدوه وقول ملكش الارض، انت ضيف في هذه الارض، وان لم يعني لم تسر في حياتك حسب الناموس الالهي سوف ازريك، يبقى دي حج على الاسرائيليين من كتابهم. تمام كده. ثم القرآن العظيم علمنا ان نقيم الحجة عليهم من كتابهم. هنحب دائما المستمعين يتجاوبوا مع المتحدث، ما يخلوش هو كل حاجة يقولها. حد يفكرني كده بآية عظيمة؟ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. في آية الرجم لما واحد زنى من اليهود وحبوا يفوتوها معاه لانه من علية القوم، وراحوا لسيدنا رسول الله وجاء هذا، وبقية الآيات، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. ونقطة أود أن أؤكد عليها، ونقطة علمية، معنى أن هذه الأسفار حرفت ليس كل ما فيها باطل وليس كل ما فيها حق. وهناك حديث مشهور لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الله. وهذا عين الحقيقة، لا تصدقوهم معناها عندهم أكاذيب، ولا تكذبوهم معناها عندهم حقائق، وده الحقيقة. يفتح كتابهم تجد في جزء منه حقيقة وجزء ثاني أباطيل وخرافات. هنخش على الأساطير. إسرائيل دولة قامت على الأساطير. ما هي الأسطورة؟ وحذهب لتعريف الأسطورة حسب معجم أكسفورد الإنجليزي عشان نبعد عن العرب والمسلمين ونخاطب الآخرين بلغتهم. قال لك الأسطورة هي حكاية أو رواية توارثها الناس، تتعلق بمصدر شعب وتاريخه وحركته مع نفسه ومع العالم. إذن أشياء ليس لها سند ولكن يرددها الرواة في المقاهي وفي الشوارع، وممكن تردد 3000 سنة. كمثال، مش مثال للأسطورة، الأسطورة حاجة لها دلوقتي، لكن من البزاءات الإسرائيلية التي غزت العالم العربي ولا تزال تردد فيه إلى الآن وعمرها 1000 سنة قبل المسيح و2000 بعد المسيح، يبقى 3000. الشتمة البذيئة التي يرددها السفلة في الشارع المصري او الشارع العربي، مش عارف ايه امك، الكلام ده موجود في احد الاسفار. طالوت او شاول، اول مسيح او ملك في اسرائيل، لما ابتدى داود يظهر وابتدى الشعب الاسرائيلي يحبه فحقد عليه، كان له ابن اسمه يونسان كان بيحب داود، قال له انت اخترت ابن يسى. يبقى شاول او طالوت بيتكلم ابنه، ابن يسى اللي هو داود لان اسمه داود ابن يسى، لخزيك وخزي عورة امك، واستمرت هذه الى الان. نذهب الى اساطير بني اسرائيل. اول اسطورة ان اسحاق عليه السلام، وطبعا نحن نجل كل الانبياء ولا يصح ايمان مسلم الا ان يؤمن بكل هؤلاء الانبياء السابقين ما وردت اسماءهم وما لم ترد، رسلا قصصناهم عليك ورسلا نقصهم عليك، وننزههم عن كل البزاءات والكفر الذي سوف نسمعه. اسحاق ابن ابراهيم تزوج واخيرا على الكبر قالوا توأمين، واحد وواحد ولدين في بطن واحد، امهم ولدتهم. الاولاني اسمه عيسو ثم بعد كده ادوم، والثاني اسمه يعقوب، ويزعم الكتبة انه سموه يعقوب لانه خرج وهو قابض على عقب اخوه الكبير. ما يهمناش الكلام ده، زي ما بيقولوا سميت حواء لانها ام كل حي، ما لناش دعوه بالكلام ده برضه. يبقى اسحاق شاخ، نقول عدى 80-90 وكل بصره وعنده الولدين، الولدين دولت من ام واحدة. قام اسحاق قال لابنه الكبير عيسو، كان واد جدع كده وبيطلع البرية صحراء يصطاد وعنده قوس، يعقوب على قد حاله، قال له يا ابني عيسو خد عدتك واذهب البرية واحضر لي صيدا واصنعني طعاما وتعالى لأباركك قبل أن أموت. أمه سمع الكلام وهي أم الاثنين، فخلت الولد الكبير راح عشان يجيب، وجات ليعقوب قالت له تعالى اللي أقول لك عليه تسمعه، أبوك قال لأخوك كذا كذا كذا، فأنت خش حظيرة المواشي هات معزتين أنا هذبحهم واعمل اكل لابوك، وانت خش تقدم لابوك. عيسو كان يوصف بانه اشعر، جسمه فيه شعر كثير، فيعقوب متنبه لدي، قالت له انا هاخد جلد الماعز ولبسك اياه، هتخش لابوك السلام عليك يا ابي انا جبت لك الاكل. فانا خدته دخلوا على الراجل وغشوا الاثنين. الراجل قال له انت مين؟ قال له انا عيسو. قال له صوت يعقوب، تعالى اما جسك حطيله عليه، شاف الوبر بتاع او الشعر بتاع المعز. اخيرا الراجل كل، بعد ما كل بارك ابنه يعقوب وخلاه فوق الكل. وهو خارج جاء الابن الثاني من الصيد وعمل اكل ودخل لابوه قال له جهزت لك الاكل. قال له اكل ازاي الكلام؟ امال مين اللي جاني قبل كده؟ فعرف منه القصة اتعمل. قال له يا ابي باركني كمان. قال له لا، اخوك جاء بمكر وسرق بركتك. ما هو عنوان هذه الاسطورة في الاسفار المقدسة؟ عنوانها كده يعقوب يغتصب بركة اخيه. خلي بالنا من كده يغتصب، لان طول التاريخ الاسرائيلي هنجد اغتصاب اغتصاب اغتصاب. هؤلاء المجانين، البركة بتأتي من اسحاق والله، حتى من ابراهيم والله، من رب ابراهيم واسحاق، فمن رب الكل. يبقى حتى لو اخذت غدرا لا يمكن ان تكون بركة، لكن هكذا. الاسطورة الثانية ان عيسو توعد اخوه يعقوب يقتله ولا اقتله بعد ابوه ما يموت، فامه برضو تآمرت مع يعقوب قالت له اسمع، خلك موجود في العراق القديم، روح هناك واتجوز حتى من هناك. فهرب وراح هناك واتجوز، وحسب ما فعل بأبيه فعل به. لما راح لخاله لبان اولا سأل عليه، قالوا له اهو اللي جان بعيد ده بنته رحيل، اللي بيسموها رشيل بالانجليزي او الفرنسي، بتطلع الغنم، فقدم نفسه لها. طبعا شاب يعقوب نفسه حوالي 20-25 سنة، وهي بنت ناضج 15-18، والأسفار تقول وقبلها. المسألة دي عندهم مفتوحة ما فيش مشاكل، بس أخذته بيت أبوها فحكى له أخباره وأخبار أمه إلى آخره، وقال له أنا حبق عندك وتجوزني رحيل. قال له طيب تخدمني 7 سنين. قال ما فيش مانع. أخيرا ليلة الدخلة الخال ضحك على ابن اخته اللي هو يعقوب، يظهر الاوضه كانت ضلمه ما كانش فيها نور، فدخلوه على واحده. لما طلع النهار وجد انها لي اختها الكبرى وليست رحيل، فقال لخاله لماذا فعلت بي هذا، لماذا خدعتني؟ قال له في بلادنا لا نزوج الصغرى قبل الكبرى. ابتدي اخدم عندي 7 سنين واجوزك رحيل. بالمناسبة رحيل دي بقى اللي كانت محبوبة ليعقوب هي ام يوسف وبنيامين، ويصفون انها كانت حسنة المنظر الى كده. خاله استقاد مدة طويلة وزهق يعقوب وتعدم شغل هناك، فقرر اخذ الزوجتين واخذ الجاريتين بتوعهم، لان تقرأ في الاسفار ان توقفت ليئة عن الولادة، فقالت ادخل على جاريتي الوهب لك بنين. وكذلك راحيل خلفت يوسف وتوقفت، قالت ادخل على جاريتي، يبقى تزوج الابنتين والجاريتين، ومن الاربعة جم من يسموا بني اسرائيل. لماذا نركز على هذه النقطة الضعيفة؟ لاننا هنسمع بعد كده ان الكذابين في تفسيراتهم يقول لك لا، اسماعيل واسحاق، اسماعيل ده ام هاجر دي جارية، لكن سارة دي حرة، ابناء الحرة الجارية لا يرثوا مع الحرة، اللي هم كذابين. بني اسرائيل جم منين؟ جم من البنتين ومن الجاريتين. يبقى عشان نبقى واعيين للكلام اللي يتقال، يجب المفاوض او السياسي العربي او المصري يكون دارس تماما تاريخ بني اسرائيل من اسفارهم حتى يستطيع ان يقيم الحجة عليهم. اخيرا قرر يعقوب انه يهرب، فبالليل خد الزوجات الاربع وخد اولاده وهرب وعدى الى فلسطين. نقرأ بقى الفقرة التالية وعنوانها يصدم كل مسلم. العنوان يقول ايه؟ يعقوب يصارع الله. ده نقلا عن الترجمة الفرنسية العالمية اللي عملها 125 عالم، واخواننا في لبنان بشكرهم انهم عربوها وصارت متداولة وموجودة حتى في مصر، عشان تقروا وتشوفوا ايه اللي موجود عندهم، وشوفوا الخرافات اللي موجودة، وشوفوا الفرق بين نقاء العقيدة الاسلامية وبين الخرافات الاخرى. وبقت موضة يطلع لنا كل شوية شيخ او بعض شيخ من المسؤولين بقول كل الاديان تحض مش عارف على ايه، وكل اديان يا استاذ. هذا الكلام تضليل ومسح لعقول البسطاء بالباطل. يجب ان يتحسس كل مسؤول خصوصا اذا كان عالم ديني قوله حتى لا يحاسبه الله حسابا عسيرا، وحتى لا يضل الناس. الصورة تقول ايه؟ بقي يعقوب وحده وصرعه انسان حتى طلوع الفجر، ولما راى انه لا يقدر عليه من الطرف الثاني اللي مع يعقوب، ضرب حق فخذه، ضرب المنطقة دي، وقال اطلقني لانه قد طلع الفجر. يعني يعقوب متمكن من خصمه ومش قادر خصمه يفلت منه، فخصمه قال له اطلقني. فقال يعقوب لا اطلقك ان لم تباركني. يبقى دي برضو اغتصاب البركة، ولهذا عنوان الفقرة دي يعقوب يغتصب البركة من خصمه السامي. خصمه مين هنا؟ ده خصمه ده بيعتبوه اله، اله في هذه الصورة. فاذا كان يعقوب راجل ما حدش قادر عليه بهذه الصورة، يبقى من ينتسبون اليه ظلما حد حيقدر عليهم؟ فجر طبعا منطبع في عقولهم. قال ما اسمك؟ اللي هو الخصم السامي. قال يعقوب. قال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، لانك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وقد صار اسمه اسرائيل منذ ذلك الوقت، لان المقطع الاخير ايل في اللغات السامية اللي هي العربية والعبرية، العربية والعبرية واللاتينية والى اخره، تعني الاله. واخدين بالكم؟ وناخد جبرائيل وميكائيل الى اخره. فقالوا اسرائيل معناها جندي لله او قاتل مع الله. نتوقف هنا الى الاذان، وبعدين وجهونا كما تريدون بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ما نريد ان نقوله. تقول حاشية كتب الشريعة الخمسة، كتب الشريعة الخمسة اللي هي الترجمة العربية لكتب موسى الخمسة الاولى،
اللي ترجموها في لبنان وموجودة بالعربية في العالم العربي، موجودة في شوارع القاهرة، تمام كده؟ ماذا تقول عن هذه الرواية؟ عنوانها مصارعة الله. تقول المقصود في هذه الرواية الغامضة هو الصراع الجسدي، أي صراع مع الله. يبدو فيه يعقوب الغالب أولا، لكنه حين يعرف طبيعة خصمه السامية اغتصب بركته. الناس دول عندهم عقل؟ هذا البشر يعقوب او غير يعقوب او جدوده كله يغتصب البركة من الله؟ لكن هكذا يفكرون. يبقى اذا كما اقول الصراع له ابعاد مختلفة، لازم تعرف كيف يفكر هؤلاء القوم، ايه اللي في دماغهم عشان نعرف نتعامل معهم، تمام؟ كيف اقيمت الدولة اليهودية؟ أقيمت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947، وأعلنت رسميا في 15 مايو 1948. يبقى من المسؤول عن ميلاد هذه الدولة؟ الأمم المتحدة منذ أقيمت، بل انها لما دخلت الأمم المتحدة بعد كده كان بروتوكول الموقع والشرط الضروري في ذلك الى الان، وهي تكره الأمم المتحدة وترفض ان الأمم المتحدة تتدخل في اي شيء فيها. يبقى هذه دولة لقيط، ودولة عاقة، ودولة متمردة. لكن العجيب ان هذه هي طبيعة هذا الشعب، بل الرب يقول في سفر إشعياء عن الشعب الإسرائيلي: ربيت بنينا ولكنهم عصوا علي، الثور يعرف قانيه والحمار معلفة، أما شعبي لا يفهم، أمة غبية، اليد التي تطعمهم يعظونها دائما. فهم اول ناس متنكرين الى الامم المتحدة. ما زوال دولة اسرائيل او انهيارها ببعيد؟ لقد عاصرنا نظما عاتية، ونمكن ان نقول اشد ضراوة من اسرائيل، وامكانياتها اخطر من كان اسرائيل نسبيا. نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، هؤلاء القوم جم من هولندا وجم من انجلترا واستعمروا الجنوب الافريقي وطردوا الشعب واستولوا على المزارع والالماس والى اخره، وبقي هذا الاستعمار الاستيطاني انه بيزيح الناس من الارض وبيحل محلهم، مثل الاستعمار الاسرائيلي موجود 350 سنة، وكانت حتى 20 سنة تمنع ان البيض يمشوا في الشارع اللي فيها السود، او السود في شارع البيض، ما ركبوش اتوبيسات، ما ركبوش مدارس، ظلوا حابين الى اخره. وفين دلوقتي؟ ذهب النظام وصار نيلسون مانديلا اللي عاد سجين 28 سنة هو اول رئيس، وصحيح الرجل احترم نفسه بعد صحته ما تعبت وخلفه اخرون. ثم في التاريخ المعاصر هناك بلد اسمها زيمبابوي تسمعوا عنها صباح مساء، وحاكم اسمه روبرت موجابي، وفي هوجة هناك لان في بيض كثير موجودين ولهم مزارع. بدأ اخواننا السود يخشوا على المزارع وياخدوها، طبعا دي ارضهم وارض اجدادهم. الغرب وانجلترا مولعة وبتحاول تعمل له محاكمة الى اخره، لكن اقتلعوا. وياما سمعنا عن محادثات بين ويلسون رئيس وزراء بريطانيا وايان سميث حاكم روديسيا، كان اسمها روديسيا قبل زيمبابوي، وعلى الطرات تايجر، ونفس الغشاشة اللي انتوا بتشوفوها دلوقتي، مش عارف محادثات فين، ومرة في نيويورك ومرة في واي ريفر والكلام ده كله. لكن في الاخر لا يصح الا ايه؟ علينا ان ندخل هذه المحادثات، لازم نقاتل بجميع الاسلحة، نقاتل بالكلمة والشعر، نقاتل بالسلاح، نقاتل بالمال، نقاتل بالاعلام الجبار في هذا العصر، قلت نقاتل بالسياسة، نقاتل بالدين. ليس هناك حل واحد لهذا الصراع. لما اجتاحت إسرائيل لبنان سنة 82، وكان السفاح شارون هو وزير الدفاع في ذلك الوقت، والمجرم العتيد بيجن كان رئيس الوزراء، وعملوا له حكمة بعد كده وأودين فيها واستقال. قال بعض مفكري اليهود: لقد فضلت غالبية اليهود أن يتعلموا من هتلر، هم طبعا عندهم عقدة هتلر والناس، لكن عقلائهم كثير سواء اللي قاعدين في أمريكا أو في إسرائيل وبيكتبوا وبيشوف كتاباتهم، يقول لهم أن تسيرون على خطى هتلر، هتلر كان ضد التاريخ وسوف تدمرون الدولة. لقد برهن هتلر على أن مسار التاريخ لا يساير مسار العقل. ويقول رئيس الجامعة العبرية: ليحفظنا الرب من اقتياد اليهود وشعب إسرائيل إلى هذا الجنون، إنها يهودية ملحدة تلك التي طغت على يهود الشتات، ويتحمل يهود أمريكا الجزء الأكبر في هذا. يبقى إذن عندما نقول الناس دولت مجانين وسفاحين وغرزوا في الدم، لسنا العرب أو المسلمين فقط، ولكن عقلاؤهم يقولون هذا. ندخل إلى نقطة مهمة: يزعمون أن الرب بلغتهم وعد إبراهيم ومن بعد إسحاق ويعقوب بالأرض. هنشوف. قال الرب لإبراهيم: ارفع عينيك وانظر الموضع اللي أنت فيه شمالا وجنوبا، لأني لك ولنسلك أعطيها إلى الأبد. إبراهيم في ذلك الوقت لم يكن عنده ذرية، لا إسماعيل ولا إسحاق. بعد ذلك قال له الرب: انظر إلى نجوم السماء وعدها، إن استطعت أن تعدها لك نسل سوف يكون أكثر عددا من نجوم السماء. وكان لسه ما عندوش حد. في ذلك اليوم قطع الرب عهدا أو ميثاقا مع إبراهيم: لنسلك أعطي هذه الأرض. خلي بالنا نقول لنسلك، من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. ما هو نهر مصر؟ نهر مصر عبارة عن خور مائي يجري فيه الماء عندما ينزل المطر قرب العريش، اسمه ريفر اوف ايجيبت. بقولها لان بعض الكتاب عندنا والصحفيين ابتدوا يقولون ملكك يا اسرائيل من النيل الى الفرات. كلمة النيل لم ترد على الاطلاق في الاسفار اليهودية ولا المسيحية اطلاقا، بل كلمة نهر مصر اللي هو بدءا من العريش الى نهر الفرات. طيب. الارض تعطى لمين حسب الكلام ده؟ بقولوا لك ولنسلك، عشان نرى في الكلام ده كذب من عند الكتبة الاسرائيليين. هنجد ان ابراهيم بعد ما انجب اسماعيل من هاجر، وانجب اسحاق من سارة، وانجب مجموعة زوجة اسمها قطورة، خلف منها مجموعة كبيرة منهم المديانيون، يقشان وشبأ وددان وإلى آخره اللي سكنوا في هذه المنطقة. وتقول التوراة أنه كان له سراري، وكلمة سراري عارفينها، ممكن يتزوجها وينجب منها ذرية، تمام كده؟ وكلمة سراري في التاريخ القديم 10 فصاعدا. يبقى إذن ذرية إبراهيم التي له أو الذين لهم هذه الأرض يخش فيهم إسماعيل وإسحاق وأبناء قطورة وأبناء السراري، تمام كده؟ هل إبراهيم تملك شيء في أرض الموعد؟ هنقرأ: إبراهيم لم يتملك فيها بوصة واحدة، بل عندما توفيت سارة وراد أن يدفنها راح اشترى مغارة المكفيلة ودفع ثمنها لعفرون الحصي ودفن فيها مراته. وتقول الأسفار المسيحية أن إبراهيم لم يمتلك فيها ولا وطأة قدم. يبقى كلمة لك ولنسلك أعطي هذه الأرض لك دي مش مظبوطة. لا إبراهيم تملك ولا إسحاق ولا يعقوب، بل يعقوب عاش فيها كما يصف نفسه كما تصف الأسفار آراميا تائها متجول، عمال يروح في الشمال والجنوب حسب ما تضغط عليه القبائل يهرب. وآخرا دخل مصر على عهد يوسف 66 أو 70 واحد، هو وأولاده ونسوان أولاده إلى آخره، واستقروا حتى خرج بهم موسى من مصر. يبقى إذن أو الخطأ هنا إبراهيم لم يتملك شيئا، يبقى لما يقولوا الرب أعطى هذه الأرض لإبراهيم وبعد كده أداها لإسحاق بعد كده أداها ليعقوب وطلع إسماعيل دول كذابين. ثانيا علامة الشعب الذي يتملك هذه الأرض أن يكون من الكسرة بحيث يطاول أو يضاهي عدد نجوم السماء، مش الرب بيقول كده؟ أنه شعب اللي عدد نجوم السماء لازم ننحي منهم القبيلة الإسرائيلية بحتة بتاعة زي العلقة كده لا تساوي واحد على مليون، لكن كل الشعوب الأخرى أبناء إسماعيل وأبناء قطورة والمديانيين وغيرهم والذين سكنوا الجزيرة العربية وسكنوا العراق القديم وسكنوا بلاد أرام والشام دولت ليسوا من إسرائيل. تمام كده؟ يبقى علامة الشعب الذي يرث هذه الأرض أن يكون من الكسرة بحيث يضاهي نجوم السماء، وهذه لا تنطبق على القبيلة الإسرائيلية. إذن كل ما كتبوه عن هذا الكلام ده تلفيق الكثرة. تمام كده؟ موسى خرج ببني إسرائيل من مصر، بحضراتكم عارفين القصة. موسى اسمه مصري، معناها بالفرعونية القديمة التقطوه من الماء أو التقطوه ليه، لأن التقطوه قالوا فرعون بنص القرآن وأعطوه هذا الاسم، وتربى في قصر فرعون. والذين كانوا يذهبون إلى المدارس الراقية الأمراء وأبناء الكهنة بس، أما الشعب فلا يزرع ويبني في غير أيام الفيضان. فموسى تخرج من العسكرية المصرية وكانت عسكرية راقية ومنضبطة، أول دولة في التاريخ أقيمت على أرض مصر، أول حكومة مركزية على أرض مصر، أول جيش منظم على أرض مصر، وأنتوا بتمشوا طول النهار على تمثال رمسيس، ما يهمناش الصنم اللي فيه والكلام ده كله، خلي بالك من الوقفة بتاعته، تجد وقفة عسكرية، قدم الشمال الأمام وقبض إيده بهذه الصورة كما يقف الجنود إلى اليوم. فموسى بعد ما خرج بهم من مصر وبعت قوم يتجسسوا، وصورة المائدة أشارت إلى هذا، ودخلوا قال لهم تمروا من الأرض شمال وجنوب شرق وغرب، تشوف الزراعة تشوف الحصون تشوف الشعب، تجيبوا لنا عينة من الموجود. يعني عمل خطة استطلاع على أعلى مستوى، واحد عسكري تماما. تماما كده ذهب الذين ذهبوا ومروا في الأرض وجابوا عينات من الفاكهة اللي فيها لعلها موز ما يدروش يشيوها، وعندما ذكروا أن المدن محصنة والقوم طوال يسمون بني عناق كنا في أعينهم كالجراد، بكى الشعب في تلك الليلة وتنذروا على موسى، قالوا يا موسى أليس في مصر قبور لتميتنا فيها؟ جاءت موتنا في الصحراء، هلوم أن نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر؟ الظلم اللي شفناه عند المصريين والفرعين أحسن لنا من الغلب اللي احنا فيه. فتمردوا، غضب الرب عليهم وقرر أن هذا الجيل 40 سنة يتيهون في الأرض، حتى الجيل اللي خد على الرفاهية وشرب مية النيل والكرات والمش عارف الكلام ده كله يفنى ويطلع جيل في الصحراء يستطيع أن يحارب. وقد كان موسى لم تطأ قدمه أرض فلسطين، وللأسف بعد جهاده الطويل الشاق وهو من كبار ذوي العزم، نجد الأسفارت تقول الرب يقول له خنتماني أنت وهارون في بني إسرائيل، وعقابا لك أنك لا تدخل هذه الأرض، ولكنك اطلع إلى جبل نبو في شرق الأردن وانظر هذه الأرض لكن مش هتدخلها. فمات يا موسى بالحسرة بعد كل هذا الجهاد الطويل. يقرأ في القرآن العظيم عشان نشوف أنه كتاب اللي المفروض أخلاقيا على الأقل ياخدوه، واذكر كتاب موسى أنه كان مخلصا وكان رسول النبي. سلام على موسى وهارون إنه من عبادنا المخلصين إلى آخره. يبقى هؤلاء القوم يعني قاتلهم الله، سوأوا اسم الرب وسوأوا تاريخ الأنبياء، وغير جديرين أن يتمحكوا في أي مرسله. خلف موسى يشوع، وبدأ يشوع يقود القبائل الإسرائيلية ويعملوا عملية تخلل بطيئة من شرق الأردن إلى أرض فلسطين. استطاعوا أنهم يتخللوا بالقتل والذبح، وكانوا في منتهى العنف والشدة يدمرون المحاصيل والحيوانات والأطفال والنساء والمحاربون وغير المحاربون، يحرقوا المدن. وهم عشان كده بيقلدوا آبائهم في هذا الموضوع في هذا العمل، وبيعتبروا ان الفلسطينيين الموجودين الموحدين بالله دلوقتي كأنهم مثل المشركين بتوع زمان. ودمروا أريحة، وقال ملعون من يبني أريحة. وعشان نعرف ان ده له تأثير في السياسة الإسرائيلية، اول حتة ادوها لرئيس عرفات الله يعينه على البلاوي اللي هو فيها كانت أريحة، فهم ادوا له أريحة لانها ملعون عندهم، فبياريت كل مدن تلعن وتدوها لنا واحنا قابلين هذا واحنا نعمر. تمام كده. اخيرا دخل يشوع وبرضو الناس دولت ويشعرن في الارض فسادا، بلغة الفعل المضارع، هم اللي وضعوا اسس ان عملية التجسس لازم يكون فيها الزنا والنساء، حيث ذهب المرسلون اللي بعتهم يشوع وذهبوا الى امرأة زانية، طبعا كان بيتها معروف بتعلق عليها مش عارف حاجة زي كده، اسمها رحاب، دخلتهم خبتهم وقالت لهم ارجوكم لما تيجوا تستولوا على الارض تنقذونا، ففعلا حفظوا لها هذا الجميل. لكن دينا فكرة ان في حطوا اساس ان الجاسوسية لابد ان يستخدم فيها ايه؟ النساء والخديعة والخمر والى اخره. لما دخلوا هذا الجزء من فلسطين هو الجزء الشرقي من الضفة الغربية، ولمش دعوة بأورشليم ما كانتش اتعرفت خالص، كان اسمها يابوس في ذلك الوقت، ولغاية 300 سنة بعد موسى أورشليم أو القدس اللي كان اسمها يابوس، ويابوس دي قبيلة عربية خرجت من الجزيرة العربية، لم يكن فيها إسرائيلي واحد حتى عهد داود. يبقى دي كانت غريبة عليهم تماما. تمام كده. لما استطاع يشوع أن يدخلهم شرق الضفة الغربية ماذا قال يشوع؟ قال لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح الذي كتم به الرب عنكم. الرب قال إذا نسيتوا كويس هدخلكم الأرض، إذا نكست عهدي هأزريكم بين الأمم. يبقى إذن الفقرة دي مهمة جدا، لأن هنا صدق الوعد الإلهي لهم. ونحن نقرأ في سورة المائدة يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كتب في علمه انه حيخشوها، طبعا ما يخلوهاش على عهد موسى لكن دخلوها على عهد يشوع. يشوع الراجل حط هذه الفقرة قال خلاص تحقق الوعد. يبقى اذا وعد الله لهم بدخول تحقق على عهد يشوع، ان لم تسقط كلمة واحدة.